منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. معالم منهجية حول الصحابة رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته إخوتي وأخواتي، وأحييكم إلى الدرس الثاني من دروس الوحدة الرابعة المتعلقة بالدفاع عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. عنوان درسنا هذا هو موقفنا من الشبه المثارة عن الصحابة. وقبل أن أبين هذا الموقف، قد يقول بعضهم لماذا هذا الحماس الكبير لقضية الشبه والدفاع عنها؟ هل الصحابة معصومون؟ والجواب أنا وأنت نعرف الجواب، وهو أنهم غير معصومين بلا شك، لكننا حين نؤكد على موضوع الدفاع عن الصحابة مثلا ورد الطعون التي تقال عنهم، إنما نفعل ذلك لأمور أو لأسباب كثيرة، من أهمها ما سبق تقريره في الدروس الماضية. أولا هم نقلة الشريعة، بل هم خط الدفاع الأول، ولما كان العلم لا يتلقى إلا عن العدول، وكان من شروط صحة السنة أو رواية السنة أن يكون الناقل عدلا، فإن الطاعن فيهم طاعن في المنقول، وهذا لو قلنا به لذهبت أكثر الشريعة. وتقدم معنا في أكثر من مرة أن السنة هي الشارحة للقرآن، فإذا أذهبت الشرح فلن تفهم المتن. هذه واحدة. السبب الثاني أن المنقول عنهم، حينما نقول إنهم غير معصومين، نعم غير معصومين، لكن نؤكد على قضية أن المنقول عنهم والمكذوب عليهم في هذا الباب كثير جدا، كما يقول الإمام المطلع صاحب الاستقراء العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إن المنقول عنهم في هذا كثير والمكذوب عليهم فيه كثير جدا. والرافضة الذين يروون مثل هذه القصص والحكايات المكذوبة، وهم من أكذب الناس، عمدوا إلى اختلاق قصص وحكايات تطعن في الصحابة وفي أئمتهم الذين ثبتت لهم الجنة بالأدلة القطعية المتواترة كالشيخين وذي النورين، فضلا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لذلك كان الحديث عن هذه الشبه المثارة ولو بإجمال متعينا. وهنا أنبه أيها الأفاضل جميعا أن الشبه المثارة التفصيلية لا يمكن حصرها أبدا، وهي تتجدد يوما بعد يوم، وما زلنا نسمع اليوم من يدعي أنه ينتسب إلى السنة فيبدأ يثير موضوع الشبهات وموضوع الطعون في بعض الصحابة رضي الله عنهم باسم التجديد وباسم البحث العلمي المتجرد، وهو لا يدرك لجهله ولما في قلبه من مرض، لا يدرك أن إثارة الشبه بزعم البحث العلمي في الفضاء المتسع الذي يستمع فيه العامة الذين ليس لهم قواعد علمية وأصول ثابتة يحتكمون إليها، أن هذا مما يزيد من اهتزاز قناعة الناس بثقتهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول إن تفاصيل الشبه لا يمكن حصرها، ولا يمكن أيضا الإحاطة بها، لأنها تتجدد، وبعضهم كل يوم قد يختلق حكاية أو بعضهم يثير قصة موجودة في كتاب بعيد جدا، والناس لا يدركون الفرق بين شيء ثابت وغير ثابت، فمعايير النقد ليست معلومة لكل أحد. إذن ما المطلوب منا؟ المطلوب منا أن يكون عندنا أصول عامة وأصول كلية وقواعد كلية نرد فيها هذه الجزئيات إلى هذه الكليات. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله منبها على أهمية هذا الأمر، يقول من المهم أن يكون عند الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليكون الكلام بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا سيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات، فيتولد من ذلك فساد عظيم. إذا تبين هذا أيها الأفاضل، فإنه يقال لكل من أثار شبهة حول الصحابة رضي الله عنهم، خصوصا ما وقع في الفتنة وما بعدها، أنت تستطيع أن تجيب عن هذه الشبهة بأجوبة إجمالية نحن نذكرها، وأتمنى من الإخوة أن يقيدوها ويضبطوها، لأن هذه طريقة أهل العلم في تقرير هذه المسائل بشكل إجمالي وبشكل كلي، وإلا فتفاصيل الشبه سواء في باب الصحابة أو في باب التوحيد أو في غيرها من الأبواب لا تكون إلا في دروس العلم الخاصة، أو يجاب عليها الشخص المعين الذي سأل عن قضية معينة. لكن في مثل هذا المقام نريد أن نضبط قواعد كلية نستريح بإذن الله إذا ضبطناها وفهمناها، نستريح من كثير إن لم أقل من كل ما يثار حولهم رضي الله عنهم. الأمر الأول أن تقول أنت أيها المؤمن المحب لأصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم لكل من يثير شبهة عنهم: أنا تحقق عندي بيقين فضل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من أنفق من قبل الفتح ومن قاتل، وأن الله قال لهم وكل وعد الله الحسنى، وتحقق عندي فضلهم بأحاديث متواترة منها لا تسبوا أصحابي إلى غير ذلك مما سبق ذكره. فقل لكل من يثير شبهة: فلا أقبل شيئا ينقض هذا اليقين إلا بيقين مثله، ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا اليقين. فهذا جواب عام كلي. الجواب الثاني أن نقول إن النقل أو المنقول والمروي عن الصحابة في هذه المسائل الشبهات المثارة ينقسم إلى قسمين: ثابت وغير ثابت، صحيح وغير صحيح. فإذا أورد أحد شبهة ما قل له: هات الدليل على إثبات هذه المثلبة أو هذه القضية. طبعا قد يقول بعض الناس: أنا لا أملك أداة التمييز، لأن بعض هؤلاء قد يكذب أو لا يكون عنده آلة التمحيص. فهنا يمكنك أن تأخذ هذه النقطة وتسأل عنها أهل العلم الثقات الذين يمحصون ويميزون الصحيحة من المكذوب. الجواب الثالث من الأجوبة الكلية في هذا الباب ما قررناه آنفا، من أن أكثر المنقول عنهم من المطاعن الصريحة، ونضع خطين تحت كلمة الصريحة. لماذا؟ لأن المطاعن نوعان: صريح وغير صريح، شيء يقبل الاجتهاد وشيء لا يقبل الاجتهاد. فأكثر المنقول من هذا من المطاعن الصريحة مكذوب، يرويها الكذابون المعروفون بالكذب، مثل أبي مخنف لوط بن يحيى، ومثل هشام بن محمد بن السائب الكلبي، وكلاهما كذاب ومتروك، وفيهم رفض وتشيع وحقد على كثير من هؤلاء الصحابة. وقد علمنا بالعقل والنقل أننا لا نقبل أيها الأفاضل نسبة قول أو فعل مرذول لبعض الصالحين في عصرنا، فكيف نقبل نسبته إلى من؟ إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. التدرج في الأمر الرابع الذي ننتقل إليه، وهو أننا نقول إذا ثبت شيء من هذه المآخذ أو المطاعن فهي لا تخرج أبدا عن أن تكون ذنوبا أو من موارد الاجتهاد التي إن أصاب الإنسان فيها فله أجر فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، كما في حديث عمرو بن العاص في الصحيحين: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقررا هذه القضية بكلام علمي متين، يقول: وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب، أي من الباب الذي فيه الإنسان فيه ما بين الأجر والأجرين. وما قدر من هذه الأمور ذنبا، يعني لنفترض أنه اجتهد اجتهادا خاطئا محضا مثلا وأنه ذنب محقق، فإن ذلك لا يقدح فيما علم من فضائلهم وسوابقهم وكونهم من أهل الجنة. لماذا؟ يقول الشيخ: لأن الذنب المحقق يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة، منها التوبة الماحية، ولا شك أنهم أكثر الناس توبة واستغفارا، ومنها الحسنات الماحية للذنوب. الله عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ومن الأمور التي ترتفع بها هذه الذنوب المصائب المكفرة، فيصاب الإنسان بولده، بماله، بهم، بحزن، بنصب، بوصب، وغير ذلك من الأمور المكفرة. ومنها دعاء المؤمنين بعضهم لبعض، وأنا أقول أتحدى أن يوجد أحد يترحم عليه ويترضى عنه أكثر من الصحابة في هذه الأمة. يوميا آلاف بل ملايين المسلمين يقرؤون في كتب السنة، في رياض الصالحين، في البخاري، في مسلم، في غير من كتب السنة، فلا يمر ذكر لأحد من الصحابة اللي يقال: رضي الله عنه، رضي الله عنه، رضي الله عنه. وكذلك أيضا منها من الأسباب التي ترفع الذنوب الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الأمة، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأناس استوجبوا النار، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعات الستة المولوءة الواردة في السنة. يقول الشيخ كلمة جميلة هنا: فما من سبب يسقط به الذم والعقاب عن أحد من الأمة إلا والصحابة أحق بذلك، فهم أحق بكل مدح وأحق بنفي كل ذم ممن بعدهم من الأمة. وهناك جواب خامس، إن نسيت كل الأجوبة الماضية فلا تنسى هذا الجواب الذي سأذكره الآن، وهو أن يقال للطاعن في الصحابة: أسألك، هل سبق في علم الله أن هؤلاء الصحابة سيخطئون سواء في الفتنة أو في غير الفتنة أم لا. إن قال لا لم يعلم الله ذلك فقد كفر لأنه أنكر علم الله، وإن قال لا لا بلى الله تعالى علم أن هذا سيكون منهم، فنقول لهم إذن أيها الطاعن لماذا أثنى الله عز وجل على الذين جاءوا بعد الصحابة فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين إيش سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول الضحاك أحد أئمة التفسير فقد أمرنا بالاستغفار لهم وقد علم الله أنهم سيحدثون ما أحدثوا، وهذا دليل واضح سهل التصور ودليل بين على أنهم مغفور لهم، بل أن الله عز وجل يحبهم ويحب من أثنى عليهم. فاللهم إنا نسألك قلوبا سليمة لأصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا نقول إلا ما تحب فيهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.